بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والحاضرين والمصنف والمسلمين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في التسليم في الصلاة. قال: حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر وجابر بن سمرة والبراء وعمار ووائل بن حجر وعدي بن عميرة وعدي بن عميرة وجابر بن عبد الله. قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. ثم قال رحمه الله تعالى: باب منه أيضا. قال: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه، ثم يميل إلى الشق الأيمن شيئا. قال: وفي الباب عن سهل بن سعد قال أبو عيسى: وحديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. قال محمد بن إسماعيل: زهير بن محمد أهل الشام يروون عنه مناكير، ورواية أهل العراق عنه أشبه. قال محمد: وقال أحمد بن حنبل: كأن زهير بن محمد الذي كان وقع عندهم ليس هو الذي يروى عنه بالعراق، كأنه رجل آخر. فقال أبو اسمه وقد قال به بعض أهل العلم في التسليم في الصلاة. وأصح الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليمتان، وعليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم. ورأى قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم تسليمة واحدة في المكتوبة. قال الشافعي: إن شاء سلم تسليمة واحدة، وإن شاء سلم تسليمتين.
أورد رحمه الله تعالى، قال: باب ما جاء في التسليم في الصلاة، يعني بيان الخروج من الصلاة بالتسليم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. يعني أن كل السلام على اليمين أو على اليسار، بخلاف من يفعل يسلم تلقاء وجهه، يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، ولا السلف رضوان الله عليهم، إنما كان الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: كان يسلم حتى نرى بياض خده. السلام عليكم، حتى يرى، يعني الذين خلفه يرون بياض خده، يعني أن السلام يكون كله على يمين أو على اليسار. وكان صلى الله عليه وسلم من عادته يسلم تسليمتين يخرج بهما من الصلاة. وأما حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه. أولاً الإسناد متكلم فيه والحديث فيه كلام، فإن صح الحديث يحمل على أن التسليمة الثانية لم تسمعها، سمعت تسليمة واحدة فبلغت ما سمعت، يحمل على أنه تسليمة واحدة. وإلا الأصل ما كان صلى الله عليه وسلم يخرج من صلاته إلا بتسليمتين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن حذف السلام سنة. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك والهقل بن زياد عن الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: حذف السلام سنة. قال علي بن حجر: وقال ابن المبارك: يعني ألا يمده مدا. وهقل يقال كان كاتب الأوزاعي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو الذي يستحبه أهل العلم. وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: التكبير جزم والتسليم جزم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن حذف السلام سنة، يعني حذف السلام يعني اختصاره من غير الإطالة. هذه هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة رضوان الله عليهم، بدل الإمداد: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هذا هو اختصار السلام، وهذه هي السنة من غير إطالة ولا مد، وإنما الإطالة والمد هي من البدع المحدثة وليست من السنة، كما ذكر أبو هريرة رضي الله عنه. أما قول إبراهيم النخعي أن التكبير جزم والسلام جزم، يعني مختصر، الله أكبر، ما في مد ولا تطويل، الله أكبر ويركع أو تكبيرة الإحرام، وإنما اختصر الله أكبر. فالتكبير جزم والسلام جزم، وإنما التطويل من الأمور المحدثة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا سلم. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لا يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. ثم قال: حدثنا هناد قال: حدثنا مروان بن معاوية وأبو معاوية عن عاصم الأحول بهذا الإسناد نحوه، وقال: تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال: وفي الباب عن ثوبان وابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد روى خالد الحذاء هذا الحديث من حديث عائشة عن عبد الله بن الحارث نحو حديث عاصم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد التسليم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وروي أنه كان يقول: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ثم قال: حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال: أخبرني ابن المبارك قال: أخبرنا الأوزاعي قال: حدثنا شداد أبو عمار قال: حدثني أبو أسماء الرحبي قال: حدثني ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر 3 مرات ثم قال: أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. وأبو عمار اسمه شداد بن عبد الله.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا سلم، يعني بيان الذكر الذي يقال بعد السلام. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سلم استغفر 3: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا يقوله ولا زال متجها إلى القبلة، يقوله الإمام وهو لا زال متجها للقبلة، ثم ينصرف إلى المأمومين، وعلى المأموم أن يكون مكانه حتى ينصرف إمامه. فكان صلى الله عليه وسلم يزيد أحيانا، وبعد هذا الذكر يقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الانصراف عن يمينه وعن شماله. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فينصرف على جانبيه جميعا، على يمينه وعلى شماله. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأنس وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة. قال أبو عيسى: حديث هلب حديث حسن، وعليه العمل عند أهل العلم أنه ينصرف على أي جانبيه شاء، إن شاء عن يمينه وإن شاء عن يساره وإن شاء عن يساره. وقد صح الأمران عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى عن علي بن أبي طالب أنه قال: إن كانت حاجته عن يمينه أخذ عن يمينه، وإن كانت حاجته عن يساره أخذ عن يساره.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الانصراف عن يمينه وعن يساره، يعني بيان الجهة التي ينصرف إليها سواء الإمام أو المأموم، وإنما القصد هو الإمام. كيف ينصرف إلى المأمومين؟ هل ينصرف على يمينه أو ينصرف على يساره؟ كل ذلك جائز. لا يتخذ الانصراف عن اليمين دائما، وإنما ينصرف أحيانا عن يمينه وينصرف أحيانا عن يساره، هذه هي السنة. وقد كان صلى الله عليه وسلم ينصرف أحيانا على اليمين وأحيانا ينصرف عن يساره، وهذه هي السنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في وصف الصلاة. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن جده عن رفاعة بن
عن جده ما في عن أبيه؟
لا بدون
عندكم عن أبيه؟ عن أبيه؟ هذا الصح.
أحسن الله إليك.
أبو علي بن يحيى بن جلاد
نظيفة.
إيه نعم، علي بن يحيى بن خلاد. لو عندكم الآن التحفة كنا نظرنا إليها. نعم، ليست التحفة هذه، التحفة الأخرى، تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. الشيخ عيسى يكتب عنده هذه الملاحظة عن أبيه عن جده. نعم.
عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن أبيه عن جده عن رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد يوما قال رفاعة ونحن معه إذ جاءه رجل كالبدوي فصلى فأخف صلاته ثم انصرف فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك، فارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال: وعليك، ارجع فصل فإنك لم تصل. ففعل ذلك مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك، فارجع فصل فإنك لم تصل. فعاف الناس وكبر.
فعاف ولا فخاف؟ فخاف. نعم. بالخاء.
فخاف الناس وكبر عليهم أن يكون من أخف صلاته لم يصل. فقال الرجل في آخر ذلك: فأرني وعلمني، فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ. فقال: أجل، إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد، فأقم أيضا، فإن كان معك قرآن فقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله، ثم اركع فاطمئن راكعا، ثم اعتدل قائما، ثم اسجد فاعتدل ساجدا، ثم اجلس فاطمئن جالسا، ثم قم. فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك. قال: وكان هذا أهون عليهم من الأولى، أنه من انتقص من ذلك شيئا انتقص من صلاته ولم تذهب كلها. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعمار بن ياسر، قال أبو عيسى: حديث رفاعة بن رافع حديث حسن، وقد روي عن رفاعة هذا الحديث من غير وجه. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال: أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه السلام فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع الرجل فصلى كما صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه فقال له: ارجع فصل فإنك لم تصل. حتى فعل ذلك ثلاث مرات. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وروى ابن نمير هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، ولم يذكر فيه عن أبيه عن أبي هريرة. ورواية يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر أصح، وسعيد المقبري قد سمع من أبي هريرة وروى عن أبيه عن أبي هريرة. وأبو سعيد المقبري اسمه كيسان، وسعيد المقبري يكنى أبا سعيد. ثم قال رحمه الله تعالى: باب منه. قال: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال: حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي قال: سمعته وهو في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهم أبو قتادة بن ربعي، يقول: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ما كنت أقدمنا له صحبة ولا أكثرنا له إتيانا. قال: بلى. قالوا: فاعرض. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم قال: الله أكبر، ورفع وركع، ثم اعتدل، فلم يصوب رأسه ولم يقنع، ووضع يديه على ركبتيه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا، ثم هوى إلى الأرض ساجدا، ثم قال: الله أكبر، ثم جافى عضديه عن إبطيه، وفتخ أصابع رجليه، ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل ثم حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا ثم هوى ساجدا ثم قال الله أكبر ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه ثم نهض ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ومعنى قوله إذا قام من السجدتين رفع يديه يعني إذا قام من الركعتين ثم قال حدثنا محمد بن بشار والحسن بن علي الحلواني وسلمة بن شبيب وغير واحد قالوا حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أبو قتادة بن ربعي فذكر نحو حديث يحيى بن سعيد فذكر نحو حديث يحيى بن سعيد بمعناه وزاد فيه أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر هذا الحرف قالوا صدقت هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في وصف الصلاة يعني بيان صفة الصلاة وكيفيتها. رسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. الصحابة رضوان الله عليهم نقلوا صلاته كما رأوها أنهم صلوا خلفه وسألوه وعرفوا ماذا يقول فنقلوها كما صلاها. وصلى الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر فكان إذا أراد أن يسجد نزل وسجد وقال فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي يعني تعرفوها. فالإنسان يصلي كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي. وهذا الحديث حديث أبي رافع رفاعة بن رافع رضي الله عنه وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عن الجميع في الرجل الذي دخل ولا يحسن الصلاة وهذا يعرف بحديث المسيء في صلاته. المسيء يعني المخطئ في صلاته. وخطأ الرجل أنه كان يسرع فيها ولا يقيم أركانها ولا واجباتها يعني أنه فقد ركن من أركان الصلاة وهي الطمأنينة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ارجع فصلي. صلى صلاة نقرها نقرا ثم أتى وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فرد عليه وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال ذلك ثلاثا ثم قال والله لا أحسن غيرها فعلمني. وهكذا ينبغي على المؤمن إذا لم يعلم أن يسأل ولا يتحرج ولو كان معه أكبر شهادة من الشهادات لا يتحرج أن يسأل أهل العلم عما يحتاجه في دينه وخاصة الصلاة. فقال فعلمني. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله به. توضأ كما أمرك الله به في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة هذا هو أمر فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا هو الذي أمر الله سبحانه وتعالى به وأمر أن نأتسي بالرسول صلى الله عليه وسلم في قوله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن الوضوء ونقل إلينا نقلا تاما وأفضل حديث فيه نقل حديث حمران عن عثمان بن عفان رضي الله عنه في بيان صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ثم تشهد فأقم أيضا يعني تشهد يعني أشهد أن لا إله إلا الله بعد الوضوء. وأقم يعني الأذان والإقامة تؤذن وتقيم. قال فإن كان معك قرآن فاقرأ. وهذا دليل على أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. قال وإلا فاحمد الله وكبره وهلله، يعني أن الإنسان إذا لم يكن يعني يحسن الفاتحة يكبر الله ويحمده ويهلله، ولا يعفى من أن يتعلمها، ولا يعفى من أن يتعلمها. قال له ثم اركع حتى تطمئن راكع، هذا الاطمئنان الذي تركه ذلك الرجل. وأما قوله هناك فخاف الناس وكبر عليهم، فخاف يعني من التخفيف، كانوا يخففون الصلاة من التخفيف، فخاف يعني من التخفيف كانوا يخففون الصلاة. قال فخاف الناس وكبر عليهم أن يكون من أخف صلاته لم يصل، وهو كذلك، من أخف صلاته لم يصل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ارجع فإنك لم تصل، دليل على أن من أخل بالطمأنينة في جميع الأركان فصلاته باطلة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لم تصل. وأما حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه في بيانه لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في جمع من الصحابة، قال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكل قال أعرض علينا. فقال كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه، ورفع اليدين قلنا إلى المنكبين أو إلى شحمة الأذنين، وأن تكون مضمومة الأصابع متجهة إلى القبلة، الله أكبر، وبدون مد كما مر معنا، وإنما هو اختصار وجزم كما قال إبراهيم بن عبد الله النخعي، إبراهيم بن يزيد النخعي. قال فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، وقال الله أكبر، والتكبير إما أن يكون قبل الرفع أو معها أو بعدها لا بأس، يعني لو قال الله أكبر ثم رفع هكذا يديه ثم ركع لا بأس، أو أنه كان التكبير موافقا لها أو مخالفا عنها، كل ذلك لا بأس به. ثم قال ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع، يصوب يعني ينزله، يعني إنما يكون رأسه على استقامة ظهره وبصره إلى موضع سجوده، لا يصوبه ولا يقنع يعني يرفعه إلى أعلى، وإنما يكون مبسوطا على مستوى ظهره وهو ينظر إلى مكان سجوده. فقال فلم يصوب رأسه ولم يقنع، ووضع يديه على ركبتيه، قلنا كالقابض على اللقمة، على لا يضع سبابعه هكذا كما يفعلها أهل التكبر، وإنما يضعها يقبضها ويوتر يديه بحيث أنها تكون مستقيمة، لا تكون مرتخية وإنما تكون مستقيمة. فإذا جلس صلى الله عليه وسلم بسط رجله اليسرى ونصب اليمنى وجلس عليها، وأما في التشهد الأخير فكان يدخلها من تحت وركه، يعني يتورك ويجلس على إليته صلى الله عليه وسلم. وهذه هي صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم كما نقلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في القراءة في الصبح. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن زياد بن علاقة عن عمه قطبة بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والنخل باسقات في الركعة الأولى. قال وفي الباب عن عمرو بن حريث وجابر بن سمرة وعبد الله بن السائب وأبي برزة وأم سلمة. قال أبو عيسى حديث قطبة بن مالك حديث حسن صحيح، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الصبح بالواقعة، وروي عنه أنه كان يقرأ في الفجر من ستين آية إلى مئة، وروي عنه أنه قرأ إذا الشمس، وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن اقرأ في الصبح بطوال المفصل. قال أبو عيسى: وعلى هذا العمل عند أهل العلم، وبه قال سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القراءة في صلاة الصبح، يعني بيان القراءة بعد الفاتحة، ويقصد القراءة ما زاد على الفاتحة. وكان صلى الله عليه وسلم له أحوال لا يلتزم حالا واحدة، وكان يراقب المأمومين وحالهم، وكان يأمر الإمام ألا يطول، ويقول: اقتدي بأضعفهم. وكان يدخل صلى الله عليه وسلم وهو يريد التطويل في الصلاة، فيسمع بكاء الصبي فيخفف شفقة على أمه، ولهذا ينبغي مراعاة المأمومين. أورد رحمه الله تعالى حديث قطبة بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر في الركعة الأولى والنخل باسقات، يعني سورة قاف، قرأها في الركعة الأولى، وكان يقرأ بالواقعة، وكان يقرأ بإذا الشمس كورت، وقرأ ذات مرة بالزلزلة في الركعتين، وقرأ بالإخلاص والفلق، وقرأ بالفلق والناس. فليس فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ديمة، وإنما كان يقرأ، وكان يقرأ من الستين إلى المئة، وكان يرايح على المأمومين، فلا بأس إن طول أحيانا وقصر أحيانا وتوسط أحيانا، كل ذلك لا بأس به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القراءة في الظهر والعصر. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر والسماء ذات البروج والسماء والطارق وشبههما. قال: وفي الباب عن خباب وأبي سعيد وأبي قتادة وزيد بن ثابت والبراء. قال أبو عيسى: حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الظهر قدر تنزيل السجدة، وروي عنه أنه كان يقرأ في الركعة الأولى من الظهر قدر 30 آية، وفي الركعة الثانية قدر 15 آية، وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن اقرأ في الظهر بأوساط المفصل، ورأى بعض أهل العلم أن قراءة صلاة العصر كنحو القراءة في صلاة المغرب، يقرأ بقصار المفصل. وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: تعدل صلاة العصر بصلاة المغرب في القراءة. وقال إبراهيم: تضاعف صلاة الظهر على صلاة العصر في القراءة 4 مرار.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القراءة في الظهر والعصر، يعني بيان القراءة بعد الفاتحة في صلاة الظهر والعصر. صلاة الظهر والعصر صلاة سرية، لكن من حرص الصحابة رضوان الله عليهم على معرفة مقدار القراءة، فكانوا يحذرون، يعني يقدروا قراءته ولا يرفع صوته يقرأ حتى يسمع ماذا يقرأ، لأنها قراءة سرية لا يجهر بها. فكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى حذروا له وقدروا، فكان بعضهم يقول أنه صلى أنه بقدر صلاة والسماء ذات البروج وبقدر والسماء والطارق وشبهها، يعني مقارب منها، ومنهم من قال بالتنزيل السجدة. فحاله كان يطول أحيانا وكان يقصر أحيانا، وهذا من حرص الصحابة لمعرفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ومقدارها، فكانوا يحذرون، يعني الحذر عن التقدير، يقدر أنه وقف بقدر قراءة بقدر ما يقرأ القارئ سورة كذا، وإلا فالصلاة صلاة الظهر وصلاة العصر هي معروف على أنها سرية، وصلاة الظهر تكون أطول، الركعة الأولى أطول والركعة التي بعدها أقل، وصلاة العصر يكون على النصف من صلاة الظهر أخف قليلا، وهذه هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يلتزم حاله وإنما على أحوال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القراءة في المغرب. قال: حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أمه أم الفضل قالت: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب رأسه في مرضه، فصلى المغرب فقرأ بالمرسلات فما صلاها بعد حتى لقي الله. قال: وفي الباب عن جبير بن مطعم وابن عمر وأبي أيوب وزيد بن ثابت. قال أبو عيسى: حديث أم الفضل حديث حسن صحيح، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بالأعراف في الركعتين كلتيهما، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بالطور، وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن يقرأ في المغرب بقصار المفصل، وروي عن أبي بكر أنه قرأ في المغرب بقصار المفصل. قال: وعلى هذا العمل عند أهل العلم، وبه يقول ابن المبارك وأحمد وإسحاق، وقال الشافعي، وذكر عن مالك أنه كره أن يقرأ في صلاة المغرب بالسور الطوال نحو الطور والمرسلات. قال الشافعي: لا أكره ذلك، بل أستحب أن يقرأ بهذه الصور في صلاة المغرب.
قال رحمه الله تعالى: باب في القراءة في المغرب، يعني في صلاة المغرب ماذا يقرأ وما هي القراءة بعد الفاتحة. كان صلى الله عليه وسلم ينوع ولم يلتزم طريقة واحدة. فهذه أم الفضل رضي الله عنها قالت: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب رأسه في مرضه، يعني المرض الذي مات فيه. قالت: فصلى المغرب فقرأ بالمرسلات، والمرسلات عرفا. قال: فما صلاها، قالت: فما صلاها بعد حتى لقي الله عز وجل. وكذلك روي عنه أنه قرأ في المغرب بالأعراف في الركعتين، وروي عنه أنه قرأ بالطور، وقرأ من قصار المفصل، كل ذلك روي عنه صلى الله عليه وسلم. والمقصود هو الرفقة، هو الرفقة، وهو الرفق بالمأمومين، مقصود الرفق بالمأمومين. والإمام يقتدي بأضعف الناس، لا ينظر إلى أقواهم وأشدهم، وإنما ينظر إلى الأضعف ويراعي حالهم، هذا هو المطلوب. فكان صلى الله عليه وسلم ينوع في قراءته في الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القراءة في صلاة العشاء. قال: حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا ابن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء بالشمس وضحاها ونحوها من السور. وفي الباب عن البراء بن عازب وأنس قال أبو عيسى: حديث بريدة حديث حسن، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في العشاء الآخرة بالتين والزيتون، وروي عن عثمان بن عفان أنه كان يقرأ في العشاء بسور من أوساط المفصل نحو سورة المنافقين وأشباهها، وروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أنهم قرأوا بأكثر من هذا وأقل، كأن الأمر عندهم واسع في هذا. وأحسن شيء في ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالشمس وضحاها والتين والزيتون. ثم قال: حدثنا هند قال حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء الآخرة بالتين والزيتون. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القراءة في صلاة العشاء، يعني بيان القراءة في صلاة العشاء. وأورد حديث أبو ريدة بن الخصيب رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة في العشاء بالشمس وضحاها ونحوها من السور، يعني أنه كان لا يطيل، إنما تكون القراءة خفيفة. كذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالتين والزيتون. وانتقد العمار على معاذ رضي الله عنه عندما كان يصلي بأصحابه ويطيل، كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يذهب يصلي بأصحابه ويطيل، فرفع ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أفتان أنت يا معاذ، اقرأ بالشمس وضحاها. وهذا دليل على التخفيف، أن المأموم يراقب المأمومين ويراعي حالهم في جميع صلواته. نعم. وما كان صلى الله عليه وسلم يلتزم حالة واحدة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القراءة خلف الإمام. قال: حدثنا هناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال: قلنا يا رسول الله: إي والله. قال: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس وأبي قتادة وابن عمرو. ثم قال أبو عيسى: حديث عبادة حديث حسن. وروي هذا الحديث وروى هذا الحديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا أصح. والعمل على هذا الحديث في القراءة خلف الإمام عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهو قول مالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، يرون القراءة خلف الإمام.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القراءة خلف الإمام، يعني بيان القراءة خلف الإمام. المأموم لا يقرأ خلف إمامه إلا بأم الكتاب فقط، ثم يستمع إلى قراءة إمامه. لهذا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في القراءة خلف الإمام، يعني قراءة الفاتحة. منهم من قال: لا يقرأ في السرية ولا في الجهرية، وقراءة الإمام له قراءة. ومنهم من قال: يقرأ في السرية ولا يقرأ في الجهرية، إذا جهر الإمام يقرأ سرا إذا كان في صلاة سرية، وأما في الصلاة الجهرية فلا يقرأ. والصحيح الذي عليه الأدلة أنه يقرأ الفاتحة، أنه يقرأ في السرية وفي الجهرية الفاتحة، ولا يرفع صوته بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، كما كان في صلاة الصبح وثقلت عليه القراءة واختلجت عندما كان بعض أصحابه يرفع صوته بالقراءة. فلما انصرف قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قالوا: قلنا يا رسول الله: إي والله. قال: لا تفعلوا. والنهي يقتضي التحريم، لا تفعلوا نهي، ولهذا أتى بعده الفعل المضارع مجزوم، لا تفعلوا، واستثنى شيء واحد وهي أم القرآن، دليل على أن الفاتحة ركن ولا تصح الصلاة إلا بها، والإنسان يقرأها ولا بد من قراءتها. فإذا كان الإمام لا يترك فرصة يقرأها حال قراءة إمامه، يقرأها سريعا ثم ينصت حتى يستمع إلى قراءته. يقال: وكيف يخرج قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ومنها فإذا وإذا قرأ فأنصتوا. يقول هذا عام في جميع الصلاة، إنصات مخصص بفاتحة الكتاب، مخصص بفاتحة الكتاب يقرأها ثم يستمع إلى إمامه. وكذلك أورد حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث وإن كان في محمد بن إسحاق بن يسار المدني وهو صدوق رمي بالتدليس، لكن الحديث في صحيح مسلم. ولهذا يقول الإمام الترمذي: والعمل على هذا الحديث في القراءة خلف الإمام عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهو قول مالك بن أنس بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، يرون القراءة خلف الإمام يعني القراءة قراءة الفاتحة، يرون القراءة يعني قراءة الفاتحة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة. قال: حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. قال: إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن ابن مسعود وعمران بن حصين وجابر بن عبد الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وابن أكيمة الليثي اسمه عمارة ويقال عمرو بن أكيمة. وروى بعض أصحاب الزهري هذا الحديث وذكروا هذا الحرف. قال: قال الزهري: فانتهى الناس عن القراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس في هذا الحديث ما يدخل على من رأى القراءة خلف الإمام، لأن أبا هريرة هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج غير تمام. فقال له حامل الحديث: إني أكون أحيانا وراء الإمام. قال: اقرأ بها في نفسك. وروى أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنادي ألا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. واختار أكثر أصحاب الحديث ألا يقرأ الرجل إذا جهر الإمام بالقراءة، وقالوا: يتتبع سكتات الإمام. وقد اختلف أهل العلم في القراءة خلف الإمام، فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم القراءة خلف الإمام. وبه يقول مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: أنا أقرأ خلف الإمام والناس يقرؤون إلا قوما من الكوفيين، وأرى أن من لم يقرأ صلاته جائزة. وشدد قوم من أهل العلم في ترك قراءة فاتحة الكتاب وإن كان خلف الإمام، فقالوا: لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وحده كان أو خلف الإمام. وذهبوا إلى ما روى عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عبادة بن الصامت بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلف الإمام، وتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. وبه يقول الشافعي وإسحاق وغيرهما. وأما أحمد بن حنبل فقال: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إذا كان وحده. واحتج بحديث جابر بن عبد الله حيث قال: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام. قال أحمد: فهذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أن هذا إذا كان وحده. واختار أحمد مع هذه القراءة خلف الإمام، وألا يترك الرجل فاتحة الكتاب وإن كان خلف الإمام. ثم قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا أن يكون وراء الإمام. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة، يعني بيان أن المأموم لا يقرأ القراءة خلف الإمام، لا يقرأ خلف المأموم لا يقرأ خلف الإمام إلا بما جاء النص وهي فاتحة الكتاب، ثم بعد ذلك يستمع إلى إمامه. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ يعني أن المأموم إذا قرأ خلف الإمام لا يرفع صوته حتى يشوش على الإمام، وإنما يقرأ في نفسه ولا يرفع بها صوته. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إني أقول ما لأنازع القرآن فانتهى الناس عن القراءة، يعني انتهى يعني عن الرفع، عن رفع أصواتهم بالقراءة خلف الإمام حتى لا يشوش على الإمام، والمأموم يقرأ الفاتحة في نفسه. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما قوله: وروى بعض أصحاب الزهري هذا الحديث وذكروا هذا الحرف، هذا الحرف يعني هذا الكلام، فانتهى الناس عن القراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مدرج من كلام الزهري، هذا مندرج من كلام الزهري. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء ما يقول عند دخول المسجد. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسين عن جدته فاطمة الكبرى قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم، وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. ثم قال وقال علي بن حجر قال إسماعيل بن إبراهيم: فلقيت عبد الله بن الحسن بمكة فسألته عن هذا الحديث فحدثني به، قال: كان إذا دخل قال: رب افتح لي باب رحمتك، وإذا خرج قال: رب افتح لي باب فضلك. وفي الباب عن أبي حميد وأبي أسيد وأبي هريرة. قال أبو عيسى: حديث فاطمة حديث حسن وليس إسناده بمتصل، وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى، إنما عاشت فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أشهرا.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء ما يقول عند دخوله المسجد، يعني الذكر الذي يقال عند دخول المسجد. كان صلى الله عليه وسلم يصلي: اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي افتح لي أبواب رحمتك، ثم يدخل. وإذا خرج يقول مثل ذلك ويقول افتح لي أبواب فضلك. وخلاف بين الذكرين، ذكر الدخول إلى المسجد يعني أن الدنيا خلفه وما أراد إلا رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله وغفران الذنوب، أراد رحمته سبحانه وتعالى وغفرانه ذنوبه. وأما وهو خارج أراد من فضل الله سبحانه وتعالى الذي يؤتيه الناس، وهذا لا بأس بدعائه. وأما الحديث ففي إسناده ما قال، أولا فيه ليث ابن أبي سليم، والويث ابن أبي سليم اختلط ولم يتميز حديثه فترك، لأن حديث المختلط إذا عرف من روى عنه قبل الاختلاط أخذ حديثه، ومن روى عنه بعد الاختلاط رد، ومن لم يتميز أوقف. وهذا ليث هو ممن اختلط لكنه لم يتميز حديثه فترك. وفيه أيضا فاطمة بنت الحسين ابن علي بن أبي طالب تروي عن جدتها فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي لم تدركها، ففيه انقطاع، ففي الإسناد انقطاع وفيه ليث ابن أبي سليم، لكن الحديث أحاديث الذكر وردت من طرق أخرى وهي صحيحة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد أن يركع ركعتين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزراقي عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وفي الباب عن جابر قبل إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وفي الباب عن جابر وأبي أمامة وأبي هريرة وأبي ذر وكعب بن مالك قال أبو عيسى: حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح، وقد روى هذا الحديث محمد بن عجلان وغير واحد عن عامر بن عبد الله بن الزبير نحو رواية مالك بن أنس، وروى سهيل بن أبي صالح هذا الحديث عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث غير محفوظ، والصحيح حديث أبي قتادة، والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا. استحبوا إذا دخل الرجل المسجد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين إلا أن يكون له عذر. قال علي بن المديني: وحديث سهيل بن أبي صالح خطأ، أخبرني بذلك إسحاق بن إبراهيم عن علي بن المديني.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، يعني بيان الركعتين التي تؤدى قبل الجلوس للداخل المسجد قبل أن يجلس يصلي ركعتين. واختلف أهل العلم فيها هل هي على الوجوب أو على الاستحباب، والصحيح أنها على الوجوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وكفعله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة للداخل، دخل رجل وهو يخطب فجلس فقطع خطبته وقال: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي. دليل على وجوبها، وأن الإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين إلا في ثلاث أوقات، كما جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث أوقات ألا نصلي فيهن ولا نقبر فيهن موتانا. إذا خرج حاجب الشمس، وإذا تضيفت للغروب، وإذا انتصفت في كبد السماء، هذه ثلاث أوقات إذا دخل لا يجلس، ينتظر قليلا حتى تزول أو أنها ترتفع أو أنها تغرب، ثلاث أوقات شديدة النهي. وأما بعد الفجر وبعد العصر إذا دخل المسجد لا بأس أن يصلي ركعتين دخل لاستماع للعلم أو للدراسة أو ما إلى ذلك، يصلي ركعتين ثم يجلس سواء بعد الفجر أو بعد العصر ما عدا هذه الثلاث الأوقات. وأورد حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم المسجد فليركع على الوجوب، أمر للوجوب ركعتين قبل أن يجلس. وأما قوله وروى سهيل بن أبي صالح هذا الحديث عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، قوله عن جابر هذا وهم، والصحيح عن أبي قتادة كما مر في الحديث السابق. وقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا، يعني أهل الحديث، دليل على أنه ما كان يلتزم مذهبا كما ذكر بعض أهل العلم على أنه شافعي المذهب، فهو ليس بشافعي وإنما هو من أهل الحديث ومذهبه مذهب أهل الحديث. قال والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا، يعني أهل الحديث، والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا وولاة أمرنا وجميع أموات المسلمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل.